اللهم اغفر لهذا العبد التائب، اللهم اغفر له يا الله، اللهم اغفر لهذا العبد التائب،
اغفر لي خطاياي يا الله.
ما أجهلك يا قنبر، ما أجهل هؤلاء الباكين، لقد خدعهم هذا الفاسق بتفشعه وبكائه.
ما بالكم تبكون يا قنبر؟
ألا ترى أمير المؤمنين يبكي رحمة بهذا التائب يا ابن الكوى؟ كان قلبك من حجر، ما أقساك.
ثم رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه الشريف وخاطب الرجل التائب قائلا: قم وانطلق إلى سبيلك، فقد غفر الله لك وقبل توبتك، فلا تعد لما نهى الله عنه.
الحمد لله أرحم الراحمين، الحمد لله، الحمد لله أرحم الراحمين، الحمد لله.
ما هذا يا أبا الحسن؟ كيف تخلي سبيل الرجل؟ أتعطل حدا من حدود الله يا أبا الحسن؟
قال عليه السلام في جوابه: ويحك، إن الإمام إذا كان من قبل الله تعالى ثم تاب المذنب من ذنب بينه وبين الله تعالى، فللإمام أن يغفر له.
السلام عليك يا أم مصعب.
وعليك السلام يا جارة الخير، كيف حالك يا أم عمر؟
بخير وألف خير، ما دام الله قد رزقنا جيرانا مثلكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل جيراننا يحسنون الظن بنا، الحمد لله.
وكيف لا نحسن الظن ونحن لا نرى منكم إلا الخير والعفة والمعونة؟
الحمد لله يا جارة الخير، الحمد لله. أخبريني، أخبريني، كيف أصبح حال زوجك أبي عمرو؟
الحمد لله، إنه يتحسن شيئا فشيئا، ولكن ببطء شديد.
اصبري يا أخته، اصبري، فالصبر في مثل هذا من خير العبادة.
إني صابرة يا أخته، لكنني خجلة والله منكم.
ماذا تقولين يا أم عمرو؟ مما الخجل يا جارتي الطيبة؟
كيف لا أخجل منكم، وأبو مصعب يقوم بجميع أعمال مزرعتنا عند مرض أبو عمر، لقد أثقلنا عليه.
دعي عنك هذا القول يا أم عمرو، فوالله إني لأرى أبا مصعب شديد الفرح بقيامه بأعمال مزرعتكم.
جزاه الله خيرا، إنه يتعب كثيرا، أعلم يقدم عمل مزرعتنا على عمل مزرعته.
هذا من حقوق الجار يا أم عم، وأبو مصعب يرى ما يقوم به واجبا عليه.
هو والله قد أحسن العون لزوجي في هذه المحنة.
لا أخفيك يا جارتي، إني طالما سمعته يدعو لزوجك بالشفاء في الأسحار، ويوصيني كل يوم بتفقد حالكم.
قد كان لزوجي نعم الأخ في هذه المحنة، جزاه الله خيرا.
شكرا لك، شكرا. يا أبا مصعب، كيف كان طعام العشاء؟
سلمت يداك يا امرأة، لا أقول سوى أنه كان أطيب من طيب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
ما أكثر حمدك لله يا أبا مصعب منذ بشرك أمير المؤمنين بقبول توبتك.
وكيف لا أكثر الحمد لله وقد أذاقني أبو الحسن رحمة الله بأطيب ما يذاق من الرحمة.
الحمد لله والشكر لوليه أمير المؤمنين، فقد أعاد لي زوجي وأنجاني من أن أصبح أرملة وأم أيتام.
ما أرحم قضاء أبي الحسن يا امرأة. لقد ذهبت إليه طالبا أن يميتني فأحياني بتوبة النصوح.
لا أخفيك يا أبا مصعب أني رأيت فيك منذ ذلك اليوم علامة الحياة الجديدة هذه.
وما هي يا أم مصعب؟ لم تخبريني عنها من قبل.
قد منعني الحياء يا أبا مصعب.
قولي رحمك الله، الحديث عن الحياة الجديدة وعلاماتها جميل.
والله يا أبا مصعب، منذ ذلك اليوم وأنا أرى نور العفة وغض البصر عما حرم الله يتألق في عينيك، بعدما كنت أرى ظلمة الخيانة فيهما.
الحمد لله، الحمد لله، وجزاك الله خيرا يا امرأة على صبرك علي حتى تاب الله علي. الحمد لله،
الحمد لله.
أيها الأحبة، ومن القضايا التي قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام بحكم الله كانت مشاهد الحكاية التالية في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، مستلهمة من إحدى روايات القضاء العلوي، رواها القاضي النعمان صاحب دعائم الإسلام في كتابه شرح الأخبار بسنده عن أبي عثمان النهدي. تابعونا على بركة الله.
غفر الله لأبي موسى، ألا يكف عن نزقه؟ لقد كبر ولده، ألا يستحي منهم؟
لعن الله الشيطان، لعن الله الشيطان يا أمه. إنه يستحوض عليه إذا غضب.
نعم، ولكنه يا أمه لم يطلق في غضبه، لقد طلق بعد أن سكن غضبه.
أنا أعرف بأبيك يا ولدي، يظهر أن غضبه قد سكن وما هو كذلك.
لا أدري، لا أدري ما الذي دهاه. إنه رؤوف بعياله يكد عليهم، العياذ بالله من جمرة الغضب.
غدوت أستحي من أترابي، أراهم يلمزونني بأن أباك يطلق أمك كل يوم.
لا أشك أن أباك يا ولدي يعتصره الأذى أكثر منا.
أعلم، أعلم أنه سيرجع قريبا مثل ما حدث في السابق.
وأن ذلك يا ولدي فالأمر يختلف هذه المرة يا موسى.
وما الفرق يا جدتي؟ إنه سيندم قريبا.
هذه يا ولدي هي التطليقة الثالثة، فلا عودة إلا أن تتزوج أمك غيره.
معاذ الله، أنا أختار بعلا غير أبي موسى. لا والله، لا والله، لن أتزوج يا أمه.
إلهي، إلهي، أنقذني مما أنا فيه. أجرني، أجرني يا الله، أجرني من نفسي، لقد أرداني نزقي مرة أخرى. إلهي، إني تائب إليك، قد علمت أن الطلاق أبغض الحلال إليك، فما رعويت عن ارتكاب ما تبغض. يا إلهي، إلهي، قد علمت أن عرشك يهتز إذا طلق مؤمن مؤمنا، ورغم ذلك تجرأت ثالثة وطلقت أمتك المشفقة رحمة. فما حيلتي يا سيدي؟ فما حيلتي إلهي؟ يا إلهي، إلهي، جئت قبر نبيك مستغفرا، وقد وعدت من جاء نبيك مستغفرا يجدك توابا رحيما. يا رسول الله،
يا حبيب الله، استغفر لي ربي يا رسول الله. إلهي إلهي، أعاهدك وأعاهد نبيك ألا أعود لأبغض الحلال ما دمت حيا. لو جعلت لي من أمري هذا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين.
يا أبا موسى، يا أبا موسى،
من هذا الذي يناديني؟ ها، هذا أنت يا حسان؟
نعم، السلام عليك يا أبا موسى.
وعليك السلام ورحمة الله. ما وراءك يا أخي؟
أرجو أن يكون خيرا. لا أكتمك يا أخي، لقد آلمني كثيرا. ما أنت فيه؟ فذهبت إلى قبر رسول الله وصليت عنده ركعتين ودعوت الله أن يكشف همك يا أبا موسى. أن يكشف همك يا أبا موسى.
جزاك الله خيرا، جزاك الله عني خير الجزاء يا حسان. ولكن ما الذي جاء بك إلي في هذه الساعة يا حسان؟
أخبرك يا أخي، لقد قذف في قلبي بعد أن دعوت الله لفرجك أن نذهب إلى خليفة المسلمين ونعرض عليه قضيتك يا أبا موسى.
وما جدوى ذلك يا حسان؟ وقد كانت هذه التطليقة الثالثة.
لا بأس، لا أدري يا أخي، لا أدري، ولكن قلبي يبشرني أن فيما دعوتك له الفرج. لنذهب يا أخي.
حسنا، لنذهب. هيا يا حسن، لنذهب. عسى الله أن يجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. فلنذهب. يا خليفة المسلمين، إني طلقت امرأتي في الشرك قبل إسلامي تطليقة ثم أسلمت، وكان أن نزغ الشيطان بيني وبينها فطلقتها بعد الإسلام تطليقتين، فما ترى يا أمير المؤمنين؟ فما ترى في ذلك؟
قال أبو عثمان النهدي، فسكت عمر وأعاد عليه الرجل قصته وقال: ما تقول؟ فقال عمر: ابق كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب. فجاء علي عليه السلام، فقال عمر للرجل: قص عليه قصتك. فقصها، فقال الإمام علي عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله، فلا أثر للتطليقة الأولى.
فرج الله عنك يا أبا الحسن، فرج الله عنك، لقد فرجت عني. الحمد لله، الحمد لله.
أقول لك يا أبا موسى، إن في مجيئنا الفرج، ألم أقول لك؟
الحمد لله، الحمد لله، هذا من بركة توسلنا برسول الله.
وقد فرج الله عليك، فحذاري يا أخي يا أبا موسى من أن تستسلم لثورة الغضب مرة أخرى. لا تنسى، لقد بقيت لك تطليقة واحدة.
وكيف أنسى وقد عاهدت الله أن لا أعود لأبغض الحلال عنده؟
ومتى كان ذلك يا أبا موسى؟ متى؟ أخبرني يا رجل.
أخبرك يا أخي، لقد ذهبت ليلة البارحة إلى قبر رسول الله، وقد قرأت في كتاب الله أن من جاء مستغفرا وجد الله توابا رحيما، فاستغفرت. نعم، فاستغفرت.
من ذا الذي يطرق باب بيت أبي موسى؟
هو أبو موسى، جاء لأهله معتذرا.
يا أمه، يا أمه، ماذا أفعل؟ لقد جاء أبو موسى.
لا بأس عليك يا ابنتي، افتح الباب لنرى ماذا يقول.
افتح الباب أنت يا أمه، ريثما أرتدي خماري.
صبرا يا أبا موسى صبرا، أنا قادمة يا ولدي. ها هذا أنت يا موسى؟ هل أنت الذي جئت بأبي؟
السلام عليك يا جدتي، بل هو الذي جاء بي.
وعليك السلام يا ولدي، تفضلا بالدخول.
السلام عليك يا أم رحمة. ما بال أم موسى؟ لم تفتح باب دارها لزوجها.
وعليك السلام، غفر الله لك يا أبا موسى.
ولك.
أنسيت أنها كانت تطليقة ثالثة، فلا رجعة إلا أن تتزوج غيرك ويطلقها، ورحمة تأبى أن تتخذ بعلا غيرك.
حفظها الله من زوجة بارة، وغفر الله لي إذا إيلها.
السلام عليك يا أبا موسى، ما الذي جاء بك؟ ها؟ لقد كانت تطليقة ثالثة.
وعليك السلام يا أمة الخير، ما كانت تطليقة ثالثة،
ما كانت
ولن تكون ثمة ثالثة. نعم، هي توبة إلى الله من أبغض الحلال.
ما هذا الذي تقوله يا أبا موسى؟
ماذا؟
قد كانت تطليقة ثالثة.
لا يا جدة، لا، لقد قضى أبو الحسن بأن الإسلام قد هدم ما قبله، فمحت التطليقة الأولى التي كانت من أبي قبل الإسلام.
هكذا إذن، جزى الله أبا الحسن خيرا. إذن عاد لنا أبوك يا موسى.
الحمد
لله يا أمه.
الحمد لله، لا أكاد أصدق ما أسمع. لقد أذهب علي بما قضى الهم عنا جميعا.
الحمد لله يا أمه.
لقد عاهدت الله ورسوله أن لا تكون مني عودة إلى أبغض الحلال.
إذن أخبرك يا أبا موسى، أني قد عهدت الله ورسوله بالأمس ألا أفعل ما يغضبك إذا فرج الله علينا.
بورك فيكما.
بورك فيكما وفي ولدكما، لقد فرج الله عنا جميعا.
الحمد لله يا أمة.
الحمد لله،
الحمد لله،
شكرا.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي، تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضرتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 23 من رجب الأصب عام 1299 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله السيد حسين الكوهكمرئي، ودرس الكوهكمرئي المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عند كبار علماء عصره أمثال الميرزا أحمد المجتهد، ثم انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار الفلاسفة كآية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. وبعد وفاة الشيخ الأنصاري تولى الكوهكمرئي مسؤولية التدريس في الحوزة العلمية، وحسب المؤرخين فقد تتلمذ أكثر من 800 من العلماء على يديه، ثم رجع إلى إيران ليتوجه من جديد إلى مدينة تبريز وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله السيد حسين الكوهكمرئي مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال العبادات والأحكام وفروع الدين. في 25 من شباط فبراير عام 1994 ميلادي فتح صهيوني متطرف النار على المصلين الصائمين في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وذلك في شهر رمضان المبارك، مما تسبب بسقوط 29 شهيدا وعدد كبير من الجرحى، مما كشف أمام العالم مرة أخرى الحقيقة الوحشية للصهاينة الغزاة. وعلى أثر ردود أفعال العالم الإسلامي القوية اضطرت الدول العربية لإيقاف مفاوضات التسوية مع تل أبيب لفترة، وقد تصاعدت التظاهرات الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى درجة بحيث أن تل أبيب اضطرت إلى اعتقال ذلك الجندي الصهيوني، وبعد فترة أطلق سراحه بذريعة أنه كان مختلا عقليا لتشجيع باقي الجنود الصهاينة على الاعتداء على الفلسطينيين دون خوف من متابعات قضائية. وأخيرا وفي 25 من شباط فبراير عام 1991 ميلادي أعلن في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا انحلال حلف وارسو السياسي العسكري، وقد تأسس حلف وارسو عام 1955 ووقع على معاهدة الحلف ثماني دول شيوعية في أوروبا وهي الاتحاد السوفيتي وبولندا وألبانيا وبلغاريا وهنغاريا وتشيك أوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية ورومانيا ليشكل كتلة قوية في مقابل حلف شمال الأطلسي الناتو. وقد اتفقت الدول الموقعة على المعاهدة على الوقوف إلى جانب بعضها في حال تعرض أي من الدول الأعضاء للخطر الخارجي، وبالإعلان عن انحلال حلف وارسو انتهت فعالياته بصورة رسمية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية. في الحكم. في الصداقة. إن الصداقة أولاها السلام، ومن بعد السلام طعام ثم ترحيب، وبعد ذاك كلام في ملاطفة، وضحك ثغر وإحسان وتقريب. وأصل ذلك أن تبغي شمائلها بين الأحبة تأييد وتأديب. لم تنس غيبا ولم تملل إذا حضروا، قد زان ذلك تهذيب وترتيب. إن الكرام إذا ما صدقوا صدقوا، لم يثنهم عنه ترغيب وترهيب. في الألغاز. قال أحدهم في الإبرة: وذات ذوائب تنجر طولا، وراها في المجيء وفي الذهاب، بعين لم تذق للنوم طعما، ولا ذرفت لدمع ذي انسكاب، وما لبست مدى الأيام ثوبا، وتكس الناس أنواع الثياب. أيها الأفاضل، اجتمع جرير والأخطل في مجلس عبد الملك، فأحضر بين يديه كيسا فيه 500 دينار، وقال لهم: ليقل كل منكم بيتا في مدح نفسه، فأيكم غلب فله الكيس. فبدر فقال الأخطل: فإن تكو زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء. فقال جرير: أنا الموت الذي آتي عليكم، فليس لهارب مني نجاء. فقال: خذ الكيس، فلعمري أن الموت يأتي على كل شيء. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، أتمنى لكم وقتا طيبا ودمتم في رعاية الله.
بريق الكلام. هل للخوف مكان في قلب من عاش في الدنيا وهو يخشى من غضب الله في كل لحظة؟ جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
آداب البيت المسلم.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمستمعين الأفاضل، ندعوكم في جولة أخرى من برنامج آداب البيت المسلم للدخول في حنايا الوجدان والضمير في موضوع عقوق الوالدين. فأهلا وسهلا بكم وبالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأميري.
أهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن.
البنوة اليوم تحتاج إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتتلفت إلى الآباء والأمهات وتطبق النص القرآني وبالوالدين إحسانا. بهذه العبارة الندية يحفز ويثير القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء، ويرشدهم بالابتعاد عن عدم طاعة الأبوين بما يطلق عليه مصطلح العقوق. يحبذا لو نتعرف على معنى العقوق بعد أن تعرفنا واستقرأنا حقوق الوالدين وأسلوب المعاملة معهم ورأي القرآن والسنة الشريفة في منزلة الآباء في حلقات سابقة من هذا البرنامج. تفضلوا أخت فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لعقوق الوالدين، فالعقوق بالنسبة للوالدين هو توجيه الأذى إلى الوالدين، سواء كان كلمة أو فعلا أو إشارة تبعث على تألمهما وأذاهما وإسخاطهما وإغضابهما. هذا باختصار هو عقوق الوالدين. فأما العقوق بالقول والكلام فقد أشار القرآن الكريم إلى أدنى كلمة تؤذي قلبي الوالدين وتعتبر عقوقا لهذا القلب الذي طالما لف الولد بعطفه وحنانه ورأفته. وأدنى كلمة تؤذي القلبين الرحيمين هي كلمة أف، وحذر منها القرآن الكريم. وقال الإمام الصادق في هذه بحق هذه الكلمة: لو علم الله شيئا أدنى من كلمة أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق. بمعنى هذه الكلمة من أدنى العقوق.
أضيف على ذلك ما جاء في المجمع في مادة عقق، يقول: أدنى العقوق أف، عق الولد أباه يعق عقوقا من باب عقد إذا آذاه وعصاه وترك الإحسان إليه وهو البر له، وأصله من العق وهو الشق والقطع.
عفوا، طبعا هنا بالنسبة إلى الكلام أف هي أدنى العقوق، وإن لا فقط بالنسبة للكلام، وإنما بالنسبة للقول والفعل والإشارة. أشرت قبل قليل إلى ذلك، فمثلا أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما، أيضا هذا عقوق. وأن الأبناء يخالفوا الأبوين بما لا يرضيهما أيضا يعتبر كذلك عقوق. لكن هنا علينا أن نفصل بين عدم الإطاعة وبين العقوق.
يعني هل معنى العقوق هو عدم الطاعة، أو العقوق بمعنى الشق والقطع، يعني أن يقطع الولد صلته بالأبوين؟
نحن في مثل هذه المسألة نرجع إلى كتاب الله الكريم، فانطلاقا من الآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هنا العبادة تعني الطاعة، لكن الإحسان هو أداء البر والخير والإحسان للوالدين، باعتبار أن العلاقة التي تربط الوالدين بالولد هي الإحسان الفطري الذي ينطلق من غريزة الأبوة والأمومة، وهذه العلاقة ليست حالة يجب أن تفرض على الأبناء إلغاء إرادتهم وإذابة وجودهم وشخصيتهم. فمقابل علاقة الإحسان الأبوي، الإحسان من الأم والأب للولد، يجب أن تقابل هذه العلاقة بإحسان الولد لوالديه، لا إطاعتهما كما يطاع الله تبارك وتعالى، أو كما يطيع الولد ربه، وكما يعبد ربه، وكما تذوب إرادة الإنسان أمام إرادة الله سبحانه وتعالى.
هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه العقوق هو عدم الطاعة، يعني يفرض طاعة الأولاد للأبوين. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يحجبون عن النار: العاق لوالديه، والمدمن من الخمر، والمنان بعطائه. قيل: يا رسول الله، وما عقوق الوالدين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأمران فلا يطيعهما، ويسألانه فيحرمهما، لم يعظها بحق ما يلزمها.
نعم صحيح ما تتفضلون، ولكن نعود ونقول أن دور الأبوين ليس كدور الخالق، فهما الواسطة لوجود الإنسان، وهما يهيئان كل أسباب النمو لنطفة الإنسان حتى يكون إنسانا ذو قيمة وعقل وإرادة. ولشدة اهتمام الباري عز وجل بمقام الوالدين، جعل هذا الموقع للوالدين، الإحسان للوالدين بعد الطاعة والعبادة لهما. لكن إطاعة الوالدين يجب أن تنطلق من طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم. ولذلك يشير الحديث الشريف عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن بر الوالدين من حسن معرفة الرب بالله تبارك وتعالى، إذ لا عبادة أسرع بلوغا بصاحبها إلى رضا الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى. هنا يوضح هذا الحديث أن حق الوالدين، يقول لأن حق الوالدين مشتق من حق الله تعالى، هذا ينطبق لما تفضلتم به. إذا كانا على منهاج الدين، هذا قول الصادق عليه السلام، نعم. إذا كانا على منهاج الدين والسنة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته، ومن اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية. أنا أنقل لكم هنا رواية أو حادثة مررت بها منذ زمن بعيد، عندما كنا طلبة في الجامعة، كانت هناك فتاة تريد أن تتحجب، كانت سافرة ورأت أنها في معصية الله، وأن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتلبس الحجاب، ولكن العائق والحاجب الذي كان يقف أمام لبسها للحجاب، ارتدائها للحجاب، كانت أمها. نعم. فكانت الأم تخالف البنت على لبس الحجاب.
نعم.
فإذا قلنا بطاعة الوالدين، هنا ستعصي هذه البنت ربها لتطيع الأم، فطاعة الوالدين هنا تأتي أو مشتقة من طاعة الله سبحانه وتعالى. ما دام الأبوين يطيعان الله سبحانه وتعالى ويأمران بطاعة الله، على الولد أن يطيعه.
نعم.
أما إذا كان الخلاف فأتصور نعم. أنه لا ينطبق هذا نعم. الحديث
عندنا
هنا.
حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحزن والديه فقد عقهما، يعني هنا إدخال الحزن على الوالدين هو درجة أو هو نوع من أنواع العقوق.
كيف الولد يستطيع أن يوفق بين الرغبة رغبته وبين طاعة الوالدين.
أيضا هنا حتى في مثل هذه المسائل التوفيق بين رغبة الإنسان لنفس رغبة نفسه ورغبة والديه، فعليه أن يرى المصلحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى في ذلك. فلو كان الإنسان، نفترض أن هناك من الأبناء يرغبون في لبس لباس معين أو في دراسة معينة أو في الزواج من شخص معين سواء كانت الفتاة أم الشاب، هنا يجب على الأبناء أن يوفقوا بين رغبتهم وبين رغبة الأبوين. نعم صحيح، أحيانا الوالدان يكونان بدرجة يتصوران أنهما لهما اليد في كل شيء في حياة أبنائهم.
نعم.
طبعا هذا مفهوم خطأ الآباء يحملونه عن حياتهم وعن مسؤوليتهم تجاه الأبناء، لأن الأبناء أصحاب إرادة وأصحاب شخصية وأصحاب تفكير منه تفكير خاص، فلا تجبروا أولادكم على سلوك معين وعلى أخلاق معينة كما في مضامين بعض الأحاديث، لا تجبروا أولادكم على أخلاق زمانكم الذي كنتم فيه وهكذا من هذه الأمور. فهنا على الآباء أن يراعوا هذه المسألة، ولكن أرجع أن أقول إذا كانت المسألة فيها يمكن أن يوفق الولد بين رغبته ورغبة الأبوين وأن لا يحزن قلبيهما، هذا هو المطلوب وهذا من أدب الإسلام.
نعم، عندنا في المجتمع حالة وهي يرغب الولد في جلب أو اقتناء وسيلة من الوسائل الحديثة كالفيديو أو الكمبيوتر أو غير ذلك، ويمنعه الأب بحجة الحرام أو حجة أخرى. ففي هذه الحالة إذا لم يستجب الولد للوالد وأدخل هذه الوسيلة بذريعة الحاجة الماسة لها أو الضرورة، هل يكون هذا عقوق أو درجة من درجات العقوق؟ مستمعين الأعزاء، نستمع إلى الجواب من الأستاذة فاطمة بعد هذا النشيد.
ركن من الإيمان في محكم القرآن البر بالآباء حق على الأبناء، ركن من الإيمان في محكم القرآن، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء، إن يبلغ حد الكبر منك الوفاء ينتظر، إن يبلغ حد الكبر منك الوفاء ينتظر، رفقا فلا تسمعهما أف ولا تنهرهما، رفقا فلا تسمعهما أف ولا تنهرهما، ولتدعو رب ارحمهما من ربياك في الصغر، ركن من الإيمان في محكم القرآن، ركن من الإيمان في محكم القرآن، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء، يا رب فاقبل الدعاء للوالدين بالبقاء، يا رب فاقبل الدعاء للوالدين بالبقاء، فأبي وأمي الغالية في صحة وعافية، فأبي وأمي الغالية في صحة وعافية.
طبعا هنا بالنسبة إلى مثل هذه الأمور التي تعترض الحياة بين الآباء والأبناء، علينا أن ننظر هل أن هذه الوسائل واقعا تفسد الأبناء، تفسد أخلاق الأبناء وسلوك الأبناء، هل
يستعملون مثل هذه الأمور أو يتخصصون في فروع أو في أعمال مضرة بمصلحتهم سواء على المستوى المستقبلي أو الحالي. فإذا كانت في الواقع مفسدة للأبناء هنا، إذا كان الأبناء قد بلغوا وتجاوزوا سن الصغر وولاية الأب عليهم، هنا يأتي واجب الأب تجاه الأبناء أو واجب الأم تجاه الأبناء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يمنع الأولاد من استخدام هذه الوسائل لأنها مفسدة لهم. أما إذا لم يكن الإفساد موجودا بل بالعكس كانت هذه الوسائل وكانت هذه الأمور تفتح أذهان الأولاد وتنمي قابلياتهم وإمكاناتهم، فما المانع من ذلك؟ بمعنى هنا يوجد خلل في فهم الآباء، فلا يعتبر عقوقا في مثل هذه الحالة. وبالنسبة إلى الأبناء عليهم أن يحاولوا بطريقة وبأخرى إفهام الأبوين بضرورة مثل هذه الوسائل في حياتهم.
نعم، بعض الآباء والأمهات يحاولون كبح جماح رغبات أبنائهم بذريعة المصلحة، بأن يرغب الأبناء في اختيار فرع من فروع الجامعة أو عمل معين لا يرغب فيه الآباء، وبهذا يكون الابن فاشل في حياته وفاشل في المجتمع، لأنه أثبت الواقع العملي وعلماء النفس أنه من لا يرغب في عمل ويدخل فيه رغم أنفه فيفشل في ذلك العمل. نعم، هناك محور آخر نرغب الدخول فيه، وهو أنه هناك آثار ومساوئ للعقوق في الدنيا والآخرة ذكرتها السنة النبوية الشريفة. بعد أن عرفنا أنه لا يسوغ تناسي عواطف الوالدين وألطافهم على وعلى الأبناء أن يكافئوهم بالإحسان لا بالإساءة ولا بالعقوق، نجد أن هناك آثار نفسية واجتماعية تترتب على من يسيء إلى الوالدين ويعقهما.
طبعا هنا العقوق لمعرفة آثاره علينا أن نعرف آثار البر في الواقع. فمثلا بالنسبة إلى بر الوالدين، هناك آثار طيبة تثمر وتترتب على من يبر بوالديه، فإذا لم يبر بوالديه سوف يحرم من هذه الآثار، بالإضافة إلى آثار ومساوئ أخرى ومكاره أخرى سيجدها في طريقه في الحياة الدنيا والآخرة. فنعم، هناك ملاحظة أود أن أذكرها، أن بعض العوارض والأمور التي تطرأ على الوالدين قد يضغطان على الولد في مرحلة ما، خصوصا عندما يشيخان ويكبران ويصلان إلى سن العجز. فهنا يوصي القرآن الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا التذلل للوالدين لا بمعنى التذلل في القيمة الإنسانية أن يكون العبد عبدا لعبد آخر، وإنما يكون تذللا في الرحمة، يحاول أن يداريهما إلى حد كما يداري طفله الصغير. فبالنسبة أرجع إلى آثار البر، فبر الوالدين من جملة الأحاديث الشريفة ومن جملة ما شاهدنا واستقرأنا في المجتمع، أن بر الوالدين يزيد في العمر ويزيد في الرزق ويوجب محبة الأهل والعشيرة. الإنسان الذي يبر بوالديه لا يصبه الفقر في حياته وتدفع عنه ميتة السوء وتهون عليه سكرات الموت وتهون عليه الحساب، كذلك تدعو إلى غفران ذنوبه في الآخرة ودخوله الجنة. فالعقوق هنا بخلاف البر، فالعقوق تجلب سخط الله تبارك وتعالى وتوجب شقاء العاق، والعقوق من الذنوب ومن الكبائر التي توعد الله عليها بالنار كما جاءت في كثير من الأحاديث والروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم، هناك حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله تعالى له صلاة. إخواني وأخواتي المستمعين، قد أدركنا الوقت، ولكن بعد أن تناولنا في عدة حلقات ما يخص الوالدين من حقوق وإحسان لهم، نستطيع أن نجمل ما توصلنا إليه في نقاط أهمها هو الإحسان إليهما والشكر لهما، ويتأكد في حق الأم بالخصوص وامتثال أوامر الأم والأب في غير معصية الله، لأنه قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك بسط الوجه لهما والتحدث معهم باللين وخفض الجناح وخدمتهم وخصوص في الكبر، وكذلك عدم زجرهما والإنفاق عليهما، وهذا الإنفاق مشمول به جميع الأبناء ولا يقتصر على الذكور أو الابن الأكبر. ومن ثم بينا أنه الدعاء لهما يكون دائما: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ثم معرفة طريق التوفيق بين إرضاء الوالدين وإرضاء الرغبة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، ومصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كان كافرين. شكرا على حسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم.
فلقد عييت من البعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله